بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وأن يزيدنا فيه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، كما نسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا في إدارة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على هذه المواسم المتتالية التي عددها يثبت حسن التنظيم والتخطيط لها. وهكذا عهدت الإخوة منذ أن عرفتهم في مثل هذا البرنامج، برنامج الدعوي المستمر، النقطة القليلة الدائمة لها أثر وخير وبركة، وربما لا يرى أثرها من يستعجل ثمرتها، وإنما أثرها واضح تماما لمن يستمر ويواصل ويواظب على مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الجلسات. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. عنوان هذا اللقاء: الشباب والعمل التطوعي. ولا شك أن هذا الموضوع يعد موضوعا حضاريا جاء انطلاقا من تعاليم هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي يحث على صناعة عمل الخير وعلى بذل المعروف بكل معانيه وعلى إغاثة الملهوف. العمل التطوعي اليوم أصبح ثقافة ووعي ينتشر بين الناس كلهم على مستوى العالم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وأصبح العمل الطوعي الآن يأخذ أنماطا متعددة وأشكالا تنظيمية رائعة. لم يعد العمل الطوعي محصورا فقط في إغاثة ملهوف أو حفر بئر أو إقامة أو كفالة يتيم أو غير ذلك من الأعمال التي تسمع وترى هنا وهناك. العمل التطوعي حضارة، بل هو أحد روافد هذه الحضارة. أي حضارة لا يمكن أن تقوم إلا على ثلاث روافد رئيسة: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الخيري. ثلاث قطاعات تقوم عليها أي حضارة من الحضارات، وبحسب تماسك هذه القطاعات الثلاث وتعاونها فيما بينها تكون قوة هذه الحضارة وضعفها. وسنرى لما الحضارة الغربية أصبحت اليوم هي الحضارة السائدة من خلال الأرقام والإحصاءات، خاصة في هذا الرافد، القطاع الطوعي أو التطوعي أو الحضاري. العمل الخيري التطوعي ليس فقط هو نابع من عاطفة إنسانية نبيلة تحبها النفس الإنسانية وتحرص عليها، إنما هو في ديننا الإسلامي فطرة وبذرة تكبر وتكبر حتى تصبح جزء لا يتجزأ من هذا الإنسان بمشاعره وأحاسيسه. الكل يعلم أنه لا مكان للفوضى والارتجال في صناعة الحياة كلها، فالذين يعيشون حياة هامشية ليس لهم أي دور في صناعة الحياة، بل صناعة الحياة يملكها أولئك النخبة الأذكياء المواكبون لتطورات الحياة والذين خططوا لأمورهم ونظموا أدق تفاصيلها واجتهدوا وجدوا وصبروا وصابروا وعملوا وثابروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، من عاش في متن الحياة، في صلب الحياة، من خاض غمار الحياة وتحدى الصعاب وذلل العقبات، أولئك هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين. ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت المال. فقالوا له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، تقول هذا وأنت من أنت في حرصك على مال المسلمين؟ فقال أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته ومشورته على البيت أو على بيت المال بألوف وألوف. لاحظ البعد، العمق في النظرة، البعد الاستراتيجي عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ما أحوج الأمة اليوم لأصحاب الرأي والمشورة الصادقين الناصحين صناع الحياة بكل تفاصيلها. العالم اليوم من حولنا يسير بخطى حديثة متسارعة، وتقدم الأمم اليوم يقاس في من يملك برامج تنموية ومشاريع إصلاحية حياتية وإنجازات موجودة على الواقع. عالم اليوم لغته القوة، عالم اليوم لغته القوة، لكنها قوة العلم والتفوق واستخدام الفكر والعقل، استثمار الوقت بما ينفع، هو سباق الأمم اليوم. السباق على الصدارة والريادة هو من هذا المنطلق. ها هو القرآن مصدر العزة والكرامة، يرشد في الدلالة على دعائم الريادة والقيادة. ففي الآية 37 من سورة الأنبياء يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أوحينا إليهم فعل الخيرات، من أول الصفات في القادة المؤثرين صناع الحياة قبل الصلاة والزكاة، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فعل الخيرات، لاحظ عظمة القرآن كيف يغرس المعاني لمن تدبر القرآن ونظر فيه. يقول الله تعالى في الآية 77 من سورة الحج، يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن فيه ميدان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير والخيرات صناعة وفن لا يتقنها كل أحد وإن فعلها كل أحد. ولذلك أشار الله تعالى إلى هذا المعنى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قبل أن أسترسل في كيفية صناعة العمل الطوعي والتطوعي وعلاقته بالشباب اليوم، أقف وقفة مع مصطلح العمل التطوعي وفضائله. قيل أن العمل التطوعي أو الطوعي هو كل جهد إنساني في خدمة الآخرين دون تحقيق ربحية مباشرة لهذا العمل، وبهذا يكون أوسع من مجرد التبرع العيني أو تقديم المال، أوسع من مجرد تقديم المال أو أن تتبرع بشيء عيني. وقيل ما يتبرع به الفرد من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه أو يلزمه فرضه، وهو العمل باندفاع ذاتي بعيدا عن الإكراه والإلزام الخارجي. وقيل العمل الطوعي والتطوعي هو التضحية بالوقت أو الجهد أو المال أو الخبرة والمعلومات دون انتظار عائد مادي. وأنا على يقين أن الكثير إن لم يكن الجميع من أمامهم أصحاب خبرة وتخصص ومعلومات، يملك الكثير. لا يجب أن نضيق واسعا فنجعل العمل الطوعي مجرد مال يدفع من الجيب، لا، هذا ربما أنا أتوقع أنه آخر ما نحتاجه أن ندفع المال من الجيب، لأن صناعة العقول والإبداع والتفكير والمعلومة والتخصص متى كانت فعلا يشعر الإنسان أن يقدمها لدينه وأمته وحضارته ووطنه وبلده، سيستشعر هنا أثر هذه التخصصات وهذه العقول وهذه الإبداعات على مستوى الأمة. قيل أيضا من تعريفاته هو نشاط اجتماعي يقوم به الأفراد بشكل فردي أو جماعي من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية. كلمة تطوع يا إخوة مصطلح شرعي تنزل به الوحي الإلهي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موضعين من القرآن الكريم، في سورة البقرة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا في قوله تعالى: فمن تطوع، طبعا لاحظ، من تطوع خيرا فهو خير له، بعد أن ذكر الفدية الواجبة على من لم يصم من مطيق الصوم، وذلك بإطعام الطعام للمساكين وفق التفصيل الشرعي الذي ذكره الفقهاء. من الأدلة الدالة على فضل العمل التطوعي ما جاء في الآيات السابقات، لاحظ المسابقة ليس فقط الفعل بل المسابقة والمسارعة التي تراجع الكثير عنها اليوم، خاصة من بعد أحداث 11 سبتمبر، تراجع، أصبح الخوف، أصبح يسيطر على الكثير من مجرد أن يقدم أو يريد أن يقدم شيئا لدين، لأمة، لوطنه، بينما الأصل هو المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات. يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 48 بعد 100 يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. تحفيز النفوس على المسابقة للخيرات، ولاحظ عظمة يعني النص القرآني الخيرات، وال هنا استغراقية تستغرق كل شيء من أنواع الخيرات. في سورة المائدة الآية 48 في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جائزة، تحفيز عجيب، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. ولذلك العمل التطوعي لا يرجو الإنسان به مادة من أمور الدنيا، إنما يرجو به ما عند الله. ولذلك لاحظ، لتكن المسابقة والجزاء والعطاء والجائزة ستكون: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يوم تكون ربما في قبرك فتأتيك بعد أن يغادر أصحابك وأهلك وخلانك المقبرة، وإذا يأتيك النور من كل مكان يفسح في هذا القبر ويفتح لك باب من أبواب الجنة، ويأتي النور من كل مكان، بما يا رب؟ لست كثير صدقة ولا كثير صلاة ولا كثير صيام، بما يا رب؟ لا، لكنك كنت كثير هم وحرص وعطاء من تخصصك، طبيبا كنت أو مهندسا، حاسوبيا أو تقنيا، معلوماتيا أو غير ذلك، كنت تحرص أن تعطي وأن تنفع وأن تقدم لدينك وبلدك وأمتك، كان هذا هو همك، فكانت المسابقة والدائما والمسارعة هي صفتك. جاءت السنة الكريمة أيضا وفي مواضع أكثر من أن تحصى، فقد جاء في التطوع أبواب عدة، في سواء في أبواب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الصدقة أو الحج، كذلك في عموم فعل الخيرات. في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما هي السلامة؟ المفاصل. وفي بعض الآثار أو بعض الألفاظ أن 360 مفصل لدى الإنسان، 360 مفصلا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة. ولما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه والأمة من بعدهم على هذا الأمر، جاء الصحابة قالوا يا رسول الله كيف، ما نستطيع، ما عندنا والله شيء يا رسول الله، نقدم كل يوم 360 درهم أو ريال، 360 مفصل على كل مفصل صدقة معناه 360 درهم أو ريال، ما نستطيع يا رسول، نحن فقراء. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الفهم الأول ولاحظ الفقه العجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف يرسم للأمة هذا الخط الذي ربما غفر الكثير عنه اليوم من المسلمين رغم أنه من صلب الدين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفصل في القضية، ليست القضية والله مجرد دفع المال، لا، كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة، تصلح بين اثنين، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. مجرد والله يا أخي في السوق رجال ما استطاع أن يحمل كل المتاع، فجئت وساعدت في حمل هذا المتاع، سواء كان رجلا كبيرا أو شابا لكن المتاع ثقيل عليه، فلك فيه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، يا الله ما أحوجنا اليوم لهذه الكلمة الطيبة، مع بعضنا، مع أهلنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع طلابنا، في شوارعنا، في بيوتنا، في وظائفنا، أحوج ما نكون لهذه الكلمة الطيبة التي حفزنا في هذا الدين وقال لك صدقة. ليش بعض الناس سبحان الله تجد أنه بخيل بمجرد الكلمة الطيبة، بخيل، ثم يأتي في شيء أعجب، يعني الكلمة الطيبة صدقة، نحن نجد في بعض الآثار أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذه كل أبواب من أبواب العمل الخيري والتطوعي، لكن انظر كيف عظمة هذا الدين في مفهوم العمل ليكون له أثر. والله يا إخوة متى كانت الثقافة حاضرة والوعي حاضر بمثل هذه المعاني، متى ما كان المسلم يشعر بهذه السعة وبهذا المفهوم الشامل لدينه سيعيش سعادة ما بعدها سعادة وطمأنينة، لأنه يستشعر أنه في كل ساعة هو في عمل تطوعي، في كل ساعة بكلمة طيبة، ربما في كل لحظة بمجرد الابتسامة. لا تلومني يا أخي أن أقابل الناس كلهم وأدخل السوق والمطارات وأنا مبتسم، لا تلومني، ليش؟ لأني أريد أن أجمع الخيرات والحسنات، أريد الصدقات التي وعدني بها هذا الدين العظيم من خلال قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كم نغفل عن أجر هذه الخطوات وننساها، لكنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. والله يا إخوة أقولها دائما، يعني إذا أردنا أن نعرف عظمة هذا الدين، أليس أعلى شعب الإيمان قول المسلم لا إله إلا الله؟ ما هي أدنى شعب الإيمان؟ إماطة الأذى عن الطريق وهو صدقة. تعالوا لنرى كيف تكون الممارسة الحياتية لمثل هذه المعاني، ليست مجرد نصوص ولا نرويها على المنابر وفي المحاضرات وفي الإعلام وفقط، لا، يجب أن ننزلها تطبيقا حياتيا ممارسة في حياتنا. تعالوا لننظر لأدنى، لن أخذ أعلى وما بعد وفي وسط شعب الإيمان، سآتي لأدنى شعب الإيمان، لو أن المسلمين طبقوا هذه الشعبة فقط، آخر شعبة، أدنى شعبة، أقل شعبة من شعب الإيمان، يا ترى كيف سيكون حال المسلمين؟ كل واحد من المسلمين يمشي في الشارع يجد أوساخ قاذورات، يأخذ هذه الأوساخ ويضعها في مكانها، ما رأيكم؟ ما الذي سيحصل؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة شباب؟ مجتمع نظيف، مدينة رائعة، هواء نقي، صورة لا يمكن أن تخطر لك على بال من النظافة والحضارة والأناقة والصحة،
وليس القضية مجرد والله أوساخ قاذورات تأخذها من الشارع وترميها في صندوق القمامة. ربما يقول بعض هذا شغل البلدية، هذا شغل عمال النظافة. يا أخي لك فيه صدقة في الإسلام، لك فيه أجر. أتدري ما الذي سيحصل؟ سيحصل أننا ربما نستغني في ميزانياتنا والمال العام عن جميع عمال النظافة، أليس كذلك؟ ما احنا بحاجة، مدام كل مسلم عنده الوعي هذا، كل شيء يجده في الطريق سيرفعه. لاحظ الإسلام لا يقول لك لا ترمي، لا يقول لك لا ترمي. وقلت هذا مرة في إحدى المؤتمرات الغربية في هولندا، قلت إذا كان النظام يقول لكم من رمى سنعاقبه تذكرة تيكت، ها، فحن الإسلام يكافئ من يرفع الأذى، من يرفع الأذى. وتصور أنك تربيت وربيت أبنائك على أن ترفع الأذى من الطريق، هل يمكن أن ترمي الأذى؟ ها؟ ما يمكن، خلاص أنت أصل ثقافتك ترفع الأذى، كل ما وجدت أذى في الطريق سترفعه، لا يمكن أن ترمي الأذى. ما يمكن ترمي من زجاج السيارة ذلك علبة البيبسي أو ذلك المنديل أو ذلك الكيس، ما يمكن إذا كنت في منتزها أن ترمي تلك القاذورات أو أن تتركها في مكانك. لا يمكن أن أنت تمشي في الشارع ترمي منديل أو ترمي سيجارة أو ترمي غيرها، لأنك تستشعر أنك أنت المطالب برفع هذا ولك فيه أجر من الله عز وجل. إذن لسنا بحاجة لعمال النظافة، ثم ستكون النظافة هي العامة. فإذا كانت النظافة ستقل الكثير من الأمراض، لأنه لن تنتشر الميكروبات ولا الفيروسات ولا غيرها من الأمراض، وبالتالي أيضا لسنا بحاجة لكثير من المستشفيات ولا للأطباء ولا للصيدليات ولا لمصانع الأدوية والعلاج ولا 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 لأشياء كثيرة جدا، منظومة طويلة. متى أخذنا فقط بأدنى، رأيتم كيف الإسلام وروعة الإسلام وجمال الإسلام يا مسلمون؟ يا سلام، والله ودي أن نغمض عيوننا الآن، نحلم بمجتمع إسلامي فقط يأخذ بهذه المعاني، لنرى كيف يكون عظمة هذا الدين. صعبة يا إخوة؟ صعبة؟ والله ليست صعبة، والله ليست صعبة، خاصة وأنا أشعر أنه سيأتيني عمل، سيأتيني أجر، سيأتيني أجر، والكثير الكثير الحمد لله المسلمين والله يدفع يعني أموال ويدفع جهد ووقت ليحصل على صدقة أو يحصل على أجر من الله عز وجل. كيف والأجر الإسلام يغرسه في نفس المسلم بهذا المعنى؟ تعالوا ما يخالف، حتى لو كان مجرد حلم، خلنا نغمض عيوننا الآن ونشعر كيف فعلا كل واحد كل مسلم يطبق أدنى شعب الإيمان في إماطة الأذى من الطريق، كيف سيكون حال العالم الإسلامي، كيف سيكون حاله؟ لكن خلونا نفتح جيدا ونكبر عيوننا لننظر لواقعنا اليوم. تعالوا لننظر فعلا قضية الشوارع والطرقات والمنتزهات والأماكن العامة وأحوالها اليوم، كيف حالها في نفوس المسلمين؟ ألسى عندما ننزل الله الحج نأسى أشد الأسى عندما نرى حال المقدسات والمشاعر وغيرها والأوساخ والقاذورات والكراتين والمياه والروائح و حتى من دخل الإسلام حديثا من الـ من الـ من, الـ من الآخرين من الغرب أو الشرق يعني يستغرب. نعطي صورة أخرى تماما عن ديننا، لما؟ سامحوني يوم أن أطرح مثل هذا الموضوع وغيره، لأن نريد أن يكون الإسلام حي في واقعنا، في تطبيقاتنا، في أخلاقنا، في ممارساتنا. لا نريد أن يكون إسلامنا مجرد نصوص رائعة في القرآن والسنة لكن بعيدة عن حياتنا في التطبيق. حاولت أن أجرب هذا مع أولادي، فاتفقت أنا وإياهم أن لا نرمي أذى في الطريق، أن لا نرمي. واتفقت وإياهم أن إذا نزلنا في منتزه حتى ولو كنا في البر، وطبيعي جدا أن يكون الأثر بعد يعني تلك الرحلة مليئة بالأوراق وبالمناديل وبالعلب وغيرها، لكن نأخذ معنا كيس أسود للنظافة، ثم نصطف صفا واحدا ونرفع صوتنا ونقول جميع شعارنا النظافة من الإيمان، وأن نجعل المكان أحسن مما كان أو بقدر الإمكان كما كان. النظافة من الإيمان، وأن نجعل المكان أحسن مما كان أو بقدر الإمكان كما كان. ثم نمشي ونجمع كل ما مخلفات نضعها في كيس ونربطها ونأخذ معنا أقرب صندوق القمامة نضعه فيه. وجدت والله أبدا، خلاص اعتاد الأولاد على أنه ما يرمي، اعتاد الأولاد على الكيس القمامة دائما معه حتى ولو كان في البر. مرة من المرات راكبين في السيارة أحد الأبناء رمى علبة البيبسي، فتح النافذة ورمى علبة البيبسي، وقف في السيارة قلت يا فلان وين اتفاقنا؟ قال والله يا بابا نسيت. رجعنا في السيارة وأخذنا العلبة. طبعا قد يأتيك أحد يقول فاضي وش الكلام هذا يا ابن حل، أي ضعت رمينا علبة بيبسي؟ هل مشكلة المسلمين اليوم هي علبة البيبسي اللي رميناها؟ وما والله أهلكنا إلا مثل هذه التثبيطات والكلمات. لكن قضية قضية عبادة، قضية قضية تقرب إلى الله عز وجل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلم، لاحظ أبواب الخير، لاحظ أبواب التطوع في الدين. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أخي كم نفضح أخواننا، كم نفضح المسلمين، كم نتكلم في فلان وعلان، كم هي الغيبة والنميمة. أين الستر المأمور به شرعا؟ باب من أعظم أبواب فعل الخيرات. من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. ألست بحاجة للستر يوم القيامة؟ إذن يا أخي علمت عن فلان أو عن فلانة شيئا من الكلام، لماذا أفتح النت وأكتب في المنتديات وأنقل وأشير الأخبار وأرسلها بالرسائل الجوال؟ وأصبحت التقنية في التواصل بين المسلمين اليوم بدل أن تكون في الصور الإيجابية أصبحت نشر الشائعات والقيل والقال وإثارة البلبلات والمشاكل وفلان وعلان، حتى أصبح هناك من المساكين من المظالم من لا ينام الليل بسبب الإشاعة التي انتشرت هنا وهناك. سامحوني والله أني أأسى أشد الأسى عندما أقول مثل هذه الكلمات، لا أريد أن أوجع إخواني وأخواتي، لا أريد أن أؤلم القلوب، لكنه الواقع الذي يجب أن نكاشف أنفسنا فيه بكل صراحة حتى نستطيع أن نضع أيدينا على الجرح ونرجع لأنفسنا، لنحاول لنجاهد أنفسنا أن نطبق تعاليم هذا الشرع العظيم في مثل هذه المعاني في أبواب الخير والعمل الطوعي الذي أراده الله عز وجل ورسمه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في بوابة واسعة يعني متفرعة لا نهاية لها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله. في صحيح مسلم إن شجرة كانت تؤذي المسلمين، شجرة غصن شجرة كانت تؤذي المسلمين، فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. الله، دخل الجنة، حمل هم شيء يؤذي المسلمين أراد أن ينحيه عن طريقهم فدخل الجنة. في الصحيحين، في الصحيحين من أعلى الأحاديث النبوية، القائم أو الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الله أكبر، كالمجاهد في سبيل الله. ألا سنتمنى الجهاد؟ طيب يا أخي عندك أبواب، عندك أبواب، عندك تعويضات. الساعي على الأرملة والمسكين يعني اللي نظر في حيه والتفت وبدأ يتلمس حاجات الأرامل أو المساكين وقال أنا في الحي عندي بيت كذا وبيت كذا وبيت كذا وبيت كذا، هؤلاء سأسعى عليهم، سأواصل النظر في حاجاتهم، يتصل عليهم إذا أردتم شيئا، إذا احتجتم شيئا يذهب يأتي يوفر لهم، حتى ربما لو لم يكن غنيا فقيرا ربما كان، لكنه كان يسعى لهم، كان يذهب يحدث الآخرين. هذه ثقافة، هذه حياة يا إخوة. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مواقف عجيبة، هكذا كانت المعاني يعني لها أثر. لا يعلم بك أحد إلا الله يوم سعيت على تلك الأرملة أو المسكين، لا يعلم بك أحد. كم لهذا العمل من أثر في نفسك، كم له أثر في حياتك، كم له من أثر في التوفيق والبركة في عملك، في مالك، في ولدك، في زوجك. كم هي السعادة والنشوة والراحة وأن تشعر بها وأن تقوم بمثل هذه الأعمال. هنا تكون الحياة جميلة وحلوة ورائعة لما يعيش الإنسان فعلا مثل هذه المعاني. طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي يمشي في أحد طرقات المدينة فوقف، فلمح رجل، لمح خيال رجل يمشي ويتلصص ذلك الرجل في ظلمة الليل في ظلمة الطرقات، لا يريد أن يراه أحد، يحاول أن يمشي بقرب الجدار يلتفت. فتعجب طلحة، من هذا ولما يفعل هذا الفعل؟ فوقع في نفس طلحة ريبة، فأخذ يتبع الرجل، اقترب من الرجل، فوجئ أن الرجل هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. يا الله، الرجل الأول في الدولة يفعل هذا الفعل، يتلصص، يريد يمشي بجوار الجدار، لا يريد أن يرى أحد، لما؟ لما؟ فازدادت رغبة طلحة، عجيب، لما يفعل عمر هذا؟ ما الذي يريد عمر؟ فأخذ يتبع عمر من طريق إلى طريق، ومن جدار إلى جدار، ومن شارع إلى شارع، حتى فوجئ أن عمر يخرج في ناحية المدينة، وإذا بعمر يدخل أحد البيوتات. ما زال طلحة يتساءل، ما زالت الدهشة ترسم على تقاسيم وجه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. لما؟ ما الذي يريد عمر؟ ما هذا البيت؟ لماذا طيب يتلصص؟ لماذا إذن لا يريد أن يراه أحد؟ لماذا في ظلمة الليل؟ خرج عمر، جاء طلحة، وقف لينظر، بيت من هذا؟ فإذا الباب مفتوح، نظر في البيت وإذا بها غرفة لا تتجاوز غرفة، نظر وإذا فيها عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: من هذا الرجل يا أمة الله؟ قالت: والله رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، يأتي كل ليلة فيكنس بيتي ويطبخ طعامي ويخرج الأذى عن بيتي، يفعل ذلك كل ليلة. سبحان الله، سبحان الله. بكى طلحة رضي الله عنه وقال لنفسه: ويحكي لعثرات عمر تتبعين، ويحكي لعثرات عمر تتبعين. الذي أعجب منه وأقف مع هذا الموقف فأقول: تأملوا جيدا حرص عمر رضي الله تعالى عنه، لا يريد أن يكشف أحد هذا السر الذي بينه وبين ربه، يريد أن يكون بينه وبين ربه خبيئة، سر من الأسرار لا يطلع عليه أحد من الناس، حتى إذا لقى الله لعل هذا العمل هو الذي يكون باب من أبواب النجاة لعمر يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل. أليس الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار قالوا لما اشتد الأمر عليهم وضاقت بهم الكربة ماذا قالوا؟ تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا، أصدق أعمالنا التي لا يراها ولا يعلم عنها أحد. يعني معنى ذلك أنك بحاجة إلى عمل خالص، إلى سر من الأسرار، إلى خبيئة في العمل الصالح، في العمل التطوعي ترجوه عند الله يوم تقف بين يدي الله، أو ربما قبل ذلك يوم تشتد عليك الكربة فتناجي بها الله. والله أنني أسأل نفسي بعض الأحيان وأقول: يا ترى هل لي خبيئة أو سر من عمل صالح أرجو بها الله عندما أقع في كربة وشدة؟ ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال، ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال: هل حقا لي خبيئة من العمل الصالح خالصة لله؟ لو أنني وقعت في شدة وكربة استطعت أن أتعلق بها كحبل نجاة تنجيني من تلك من ذلك الموقف؟ ليسأل كل منا نفسه. أخشى والله ألا يكون لنا إلا أسرار في الفضائح وعمل السوء بيني وبين ربي. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى كل مسلم ومسلمة، لأن طبيعة النفس البشرية تحب أن تظهر العمل الصالح وأن تسمع الكلام من الناس في الثناء، لكن أيضا طبيعة النفس البشرية تحب أن لا يرى أحد عملها السوء والمعاصي. فكم من الأسرار بينك وبين الله تعالى، كم من الأسرار، واسأل نفسك: هل هي أسرار عمل صالح أم هي أسرار عمل سوء؟ اسأل نفسك، وأنت بينك وبين الله، ما مدى العلاقة بينك وبين الله عز وجل؟ هنا يكون الأثر، هنا يكون البناء للنفس، هنا يكون البناء الإيماني، هنا تكون العلاقة بين العبد وربه، هنا يكون فعلا هذا الإنسان كيف علاقته بربه جل وعلا من خلال، ليس يا أخي، الله تعالى عليم وخبير وسميع وبصير، ليست القضية في الدين يا إخوة مجرد مظهر، ليست القضية في الاستقامة والالتزام مجرد ركعات يركعها الإنسان أو مجرد أن يمسك عن طعام وشراب. الله غني عني وعنك وعن العالمين أجمع بركيعاتنا أو بإمساكنا عن طعامنا وشرابنا، لكن الله تعالى يريد أن يرى أثر هذه الصلوات وأثر هذه الصيام لساعات على جوارحنا وعلى أفعالنا وأعمالنا وأخلاقنا، لأن الصلاة لها أثر أخلاقي نفسي على الإنسان، الصوم، الحج، الزكاة لها أثر أخلاقي على الإنسان بتطهيره وتزكيته. يا ترى هل هذه الآثار موجودة ونستشعرها، أم أننا نركع ونسجد وربما نصوب ونتعب الجسد دون أن يكون لهذه العبادات آثار على نفس الإنسان وفكره وعقله وأخلاقه وتصرفاته؟ إذن هذا المصطلح العمل التطوعي له عمق في تاريخ أمتنا، ليس وليد وقت أو حاجة أو طارئة في مجتمعاتنا الإسلامية، لا، لكن يا ترى ما هو واقع الحال اليوم بالنسبة للعمل التطوعي في العالم الإسلامي والعربي؟ وهذا يتفرع إلى نوعين: الأول، ما هو واقع الحال من حيث المفهوم الصحيح والشامل للعمل التطوعي؟ ما هو واقع الأمر الثاني، ما هو واقع الحال بالنسبة للتطبيق والممارسة للعمل التطوعي؟ حتى نكون أكثر دقة، فلا بد أيضا من التذكير أن العمل الخيري أو الطوعي يتفرع لفرعين: حكومي وشعبي. حكومي وأهلي. والشعبي ينقسم لقسمين: مؤسسي وفردي، عمل جمعيات ومؤسسات وعمل أفراد. وللإنصاف، ففي عموم العالم الإسلامي من حيث التطبيق والممارسة هناك عمل طوعي شعبي كبير وملحوظ ومتنوع، حتى أنه ربما غطى بكل صراحة ومكاشفة على سوءات كثير من الحكومات وتقصيرها في واجبها تجاه مجتمعاتها كما سيأتي في الأرقام. لا شك أن في أفراد الناس حبا كبيرا للخير، لكنه يحتاج في كثير من الأحيان إلى وعي، إلى حسن تنظيم، إلى إدارة. وهذا يؤكد الخلل في مفهوم العمل التطوعي لدى الكثير من الناس اليوم، ليس أفراد فقط بل حتى مؤسسات طوعية قائمة. أما العمل الحكومي الطوعي فقصته طويلة، ويكفي أن نعرف أن الدول والحضارات كما ذكرت الناجحة تقوم على هذه الثلاث الدعائم: القطاع الخيري، الحكومي، القطاع الخاص أو التطوعي، ولكل واحد منها أنظمة ولوائح واستراتيجيات. أتعجب اليوم أين القطاع الخاص من دعم العمل الخيري؟ ليس فضلا، ليس نفلا، لا، البنوك اليوم تمتص جيوب الناس، بعض المؤسسات وبعض رجال الأعمال يمتص أموال الناس، لكن يا ترى هل يقوم بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع وخدمة المجتمع؟ هل يقوم بدوره؟ كم النسبة تدفعها البنوك اليوم في العالم الإسلامي للمجتمعات وللوطن؟ كم؟ نسبة مخزية، ونقوله بكل صراحة، نسبة مخزية. ليس فضلا منكم، هذا واجب تجاه مسؤوليتكم الاجتماعية تجاه أمتكم ودينكم وشعبكم. ما دمتم تمتصون أرواح أفئدتهم وجيوبهم، فعلى أقل تقدير تكون نسبة محددة معينة ترجع للعمل الخيري والطوعي، حتى تقوم حضارة المسلمين وحضارة العرب ليس فقط أنانية وجشع وحب تضخيم الأموال والأرصدة والحسابات على حساب الشعوب المسكينة. إذن لكل واحد من هذه القطاعات الثلاث لوائح وأنظمة واستراتيجيات، الأصل أنها تقوم على التعاون وتبادل المصالح، وليس التناطح والخنق والتضييق كما هو موجود الآن بكثير من الأنظمة العربية والإسلامية. وللأسف هذا لا يغفل جهود بعض الحكومات، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، في محاولات التصحيح، لكن ما زالت الفجوة بكل صراحة كبيرة وواسعة، وتحتاج لمزيد من الثقة والضبط، ولا سيما أن برامج العمل التطوعي والخيري بشكل عام يتراجع في الآثار الإيجابية: كسب الأجر والثواب، واحد، سبب نزول البركة، دفع الكوارث والمصائب، إنجاز أعمال كبيرة قد تستغرق أوقات طويلة يعجز الفرد عن القيام بنفسه لوحده بها، يرتقي العمل الطوعي والنوعي بالمجتمع وبمواكبته وحضارته في مواجهة الأخطار المحدقة، تجفيف آلام الكوارث والطبيعة التي نراها اليوم بشكل كبير جدا، سبب للتقارب والألفة والتعاون بين العاملين، وسيلة اقتصادية فعالة في علاج البطالة وشغل الفراغ لدى بعض الأفراد، وسيلة ناجحة وناجحة في تحقيق الطموحات والتطلعات، متنفس سليم وميدان مهم للتسابق والتنافس المحمود وإبراز المواهب والطاقات. التطوع ينمي الجانب الإنساني للمجتمع الذي يساهم في التراحم والتعامل فيما بينهم، يتيح الفرص للتعرف على احتياجات ومشاكل المجتمع، يزيد من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرين، ينمي الحس الاجتماعي لدى المتطوع، يمنح الثقة بالنفس وزيادة الشعور بالرضا عن الذات، يساعد على ترجمة مشاعر الولاء والانتماء إلى واقع ملموس بدل اليأس والتثبيط الذي جالس يحصل لكثير ممن لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه ولا للمسلمين من حوله، حل المشاكل، تذليل العقبات خاصة وقت الأزمات، معالجة النظرة العدائية والتشاؤمية تجاه الآخرين وتجاه الحياة، الزيادة من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرين، والحد من النزوع إلى الفردية وتنمية الحس الاجتماعي العام، تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والذاتية المفرطة إلى التفكير بالآخرين وحمل هم المجتمع ومساعدة الناس. والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كسب خيرات وتعلم مهارات جديدة أو تحسين مهارات يمتلكها الإنسان، علاج الاكتئاب وتهذيب النفس بمجرد الإحساس بالعطاء وتأدية دور إيجابي في المجتمع، شغل أوقات الفراغ بما يعود بالفائدة والمنفعة للغير وللنفس، يفتح مجال واسع وفرصة لتفريغ مشاعر القهر والألم وطرد الشعور بالعجز عند الأحداث الساخنة التي ربما تصيب كما ذكرت الإنسان بالإحباط واليأس. كل هذه إيجابيات وآثار وخيرات كثيرة بمجرد فعلا العمل التطوعي ونشره. أنا أقول اليوم الشباب نسبهم كثيرة على مستوى العالم العربي، ربما يتجاوز في بعض الدول أكثر من 60% فئة الشباب العمرية اللي يبلغون يعني من 10 سنوات إلى 30 سنة، ربما أكثر من 60% في بعض المجتمعات. هؤلاء طاقة وقوة وحرارة وحيوية، إن لم تصرف في الخير ستصرف في الشر ولا شك. واليوم نجد أن بعض المجتمعات تعاني من هذه الطاقة مع الأسف، لأن لم يفتح لها المجال في النفع والعطاء. فبدأنا نبحث عن برامج ونصرف الأموال الطائلة والمليارات من أجل علاج مشاكل الشباب. والله يا إخوة، من أسهل ما يكون الشباب أبناؤنا والبنات فتياتنا، وهم فيهم من الخير الكثير الكبير متى فعلا أعناهم وفتحنا لهم. عندهم من القدرات والطاقات والإبداعات والهم والمبادرة الشيء الكثير، ليس لن يكونوا مصدر قلق ولن يكون مصدر مشاكل عندما تفتح لهم المجالات وتكون التوعية والثقافة بمثل هذه المعاني. وسنرى لو أننا فعلا كل واحد منا من الحاضرين اليوم والحاضرات أخذ هذه المعلومات وأوصلها للآخرين، وأخذ يناقشها على مستوى النت أو على مستوى الجوال في الرسائل، أو حتى على مستوى الجلسات واللقاءات الشخصية، أو حتى على مستوى الأهل أو الأسرة، سنجد انتشار هذه الثقافة وهذه أمانة. اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، وكما ذكرت رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وبركة، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مباركين أينما كنا وفي أي مكان كنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.